بركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. نرجع إلى الوراء صفحة فنقرأ. قال الإمام: ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد، وصلتم إليها، وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمه، وفي ذلك خراب العالم، كانت تلي مفسدة القتل في الكبر، ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه ورسوله بها في سنته كما تقدم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. وقد أكد سبحانه حرمته بقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قوله تعالى: ومن يفعل ذلك، اسم إشارة عائد على الثلاثة المتقدمة اللي هي الشرك والقتل والزنا، ولكن تخصيص كل واحد بنوعية العقوبة يختلف. فعندنا الشرك معلوم حكمه: مات مصرا عليه مخلد في النار. أما القتل والزنا مات مصرا عليه فهو تحت الإيه؟ إيه معنى تحت المشاء يا محمد؟
يعني إن شاء ربنا إن شاء الله رحمه أو 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 عفا، يعني لا، يا إما يعذبه يا إما يعذبه يا إما يعذبه يدخل النار بقدر معذبته وبعد كده يدخل النار قال ولا
كان. أحسنت. إما أن يعذبه وإما أن يعفو عنه، وإن عذبه فيعذب بمقدار وما قاله إلى الجنة. هذا معتقد أرجو ألا تغفلوا عنه. فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس، وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف ما لم يرفع العبد.
نعم.
يعني أخونا بيسأل أكرمه الله عن الرجل الذي مات مصرا على ذنب ولم يتب منه بشرط أن يكون هذا الذنب بدون الشرك. احنا قلنا معتقد أهل السنة والجماعة هو إما أن يعفو عنه ربنا عز وجل ابتداء، ودي أعلى درجات الرحمة، لا يعذبه على ذنبه ويعفو عنه ويستره عليه ويعفو. وربنا سبحانه وتعالى يعني رحمته سبقت غضبه، وله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. طيب الأمر الثاني، إن أدخله النار يعذبه بقدر ذنبه، وهذا القدر لا يعلمه إلا الله. وأيضا إذا دخل النار من الممكن، خذوا بالكم منها ونبهنا عليها في بعض الأماكن، من الممكن أن يخرجه ربنا عز وجل بشفاعة الشافعين قبل أن يستوفي حقه من العذاب معايا، ومن الممكن أن يستوفي حقه من العذاب ثم يخرجه ربنا عز وجل. وفي كلا الحالات الثلاثة ما أخرجه إلا رحمة المولى عز وجل، لأنه كما تعلمون ليس للعباد حق على الله إلا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه. وإذا تأمل العبد عظم الجرم في حق الله عز وجل لما اقترف المعاصي، إن عذب يعني بسبب الجرأة على اقتراف محارم الله عذب أبد الآبدين لا يوفي. وهذا الذي أشار إليه بلال بن سعد لما قال: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. نرجع للكتاب، يقول: فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. فأخبر عن فحشه في نفسه وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوان، كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى مات. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي أن القرود يقع بينها الزواج، بعكس مثلا الخنزير يقع زواج، ولكن الدياثة هي الأصل عنده. يقول: ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلا، فإنه سبيل هلك وبور وافتقار في الدنيا، وسبيل عذاب وخزي ونكال في الآخرة. ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه خصه بمزيد دم. ولما كان نكاح أزواج الآباء، ما معنى نكاحنا يا مصطفى؟ العقد. نعم. قال: فقال إنه كان، فقال عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ما معنى ما قد سلف يا أحمد؟ أي في الجاهلية. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. وعلق سبحانه: فلاح العبد على حفظ فرجه منه، فلا سبيل له إلى الفلاح بدونه. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اكتب عندك. وقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، ملحوظة مهمة انتبهوا لها. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، خاصة بالذكور دون الإناث، خاصة بالذكور دون الإناث، فلا يحل للمرأة أن تبدي سوءتها أمام غلامها. أول السطر. وقوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك، الآية استنبط الشافعي من الآية حرمة الاستمناء، لأنه استخدام للفرج في غير ما أمر به، فهو خارج عن الزوجة وملك اليمين، واضح يا مشايخ؟ قال الإمام: وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من الملومين ومن العادين، ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم، فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيصر من بعض ذلك. كلمة مقاساة ألم الشهوة أي شعر بها ولم يجد منفذا ليتخلص منها، فيعتريه شيء من الألم. هذا الألم بقياسا على هذه العقوبات الثلاث اللي هو الملومين والعادين وفاته الفلاح أهون بكثير. ونظير هذا أنه سبحانه ذم الإنسان وأنه خلق هلوعا لا يصبر على سراء ولا ضراء، بل إذا مسه الخير منع وبخل، وإذا مسه الشر جزع، إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه، فذكر منهم: والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأمر تعالى نبيهم صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج، فإن الحوادث مبداها من النظر، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر، فتكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. وهذا الأمر رجاء من طالب العلم أن يراعيه في نفسه ويغض البصر عن الحرمات. ومهما كان الواقع الذي نعيشه مؤلم وفي غاية الفساد، لا عذر لك، لا عذر لك في أنك تطلق العنان لبصرك ينظر كيف ما شاء. وأحذر غاية التحذير نفسي وإياكم من الحمو، هم الأقارب، سواء بنت العم أو بنت الخالة أو أخت الزوجة. كثير من الناس يتساهل في هذا الأمر، فالنظر محرم. أرجو أن تحكموا أمركم وتحزموا تصرفاتكم، فإن لنظر المحرم تأثير سيء وشؤم على القلب، وأخطر تأثير له كما تقدم يقلل في تحصيل العلم وفي بركة العلم. يقول وأمر تعالى نبيه، طيب، ولهذا قيل من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه: اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، ويلازم الرباط على ثغورها، فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تدبيره. وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة، فنذكر في كل واحد منها فصلا يليق به. يعني كما ذكرنا مرارا وتكرارا، هذا الكتاب وكتاب أغاثة اللافان بالذات، هذين الكتابين لا غنى لطالب العلم عن مداوام المراجعة والمذاكرة والمدارسة فيهما، لا غنى، لأنهما اهتم، أغاثة اللافان اهتم بالقلب وبأنواع المرض، واهتم أيضا بمداخل الشيطان عليك، وهذا الكتاب اهتم غاية الاهتمام بأثر الذنوب وأسبابها على العبد. يقول فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات. وطبعا لا يخفى عليكم أن الله عز وجل لما خلق فينا البصر جعله في الرأس، وجعل الرأس على العنق، وجعل في العنق خاصية الالتفات يمينا ويسارا وأعلى وتحت، وأيضا جعل للعينين جفنان في إطباقهما يضرب به السرعة، يضرب به المثل في غاية السرعة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. اكتب عندك وضابط النظرة أن يدرك الإنسان أن ما أمامه أنثى، أن يدرك الإنسان أن ما أمامه أنثى، فإن أدرك فقد تمت النظرة.
النظرة تترتب عليها
نظرات أخرى، ترتب عليها إيه؟
النظرة تعقبها أشياء أخرى،
يعني أخونا بيسأل عن النظر. أولا يا أخوانا، الشرع المبارك من الله عز وجل وهو أعلم بنا، فلما أجاز لك النظرة الأولى بناء على الإجازة منه عز وجل في النظرة الأولى ومن النبي صلى الله عليه وسلم، يترتب على ذلك من لوازم الجواز أن ما تطرق إليك من شهوة وخلافه هذا معفو عنه، لأن ما أجازه ربنا عز وجل وفعلناه إن ترتب عليه شيء فهو معفو عنه، زي بالضبط خطرات النفس والهاجس والخاطر وحديث النفس، هذه معفو عنها. ولكن الإشكالية هنا فين؟ إن الإنسان إن طبق ضابط النظر التي أذن فيها الشرع قل أن يأتي من ورائها شيء، ولكن الإشكالية إن هو يدرك أن ما أمامه أنثى ويبدأ يسترسل حتى ولو لثانية واحدة، هذا الاسترسال بعد الإدراك يأتي من ورائه الشر. أما أنه ورأى الأنثى وغض بصره واستعان بالله قل أن يتحرك في قلبه شيء. وفي المسند عنه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. هذا معنى الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجالسنا ما لنا منها بد. قال: فإن كنتم لا بد فاعلين فأعطوا الطريق حقهم. قالوا: وما حقهم؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام. طبعا يا أخوانا كل هذه النصوص الشرعية عامة للذكر والأنثى، ومن ظن أن المرأة تخرج عن هذه النص فقد أخطأ، فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى رجل ليس من محارمها إلا إذا كان زوجا. وبرضو هنا بنحضر غاية التحذير من الحمو، كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم رواية أبي سعيد قال: إياكم والدخول على المغيبات أو على النساء. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمو وهو قريب الزوج وليس من محارم المرأة. قال: الحمو الموت. قال أهل التفسير: أي أن التساهل في إدخال الحمو على البيت يفسد الدين كما يفسد الموت البدن. فالمرأة تتقي الله ربها وتحاذر من هذا غاية الحذر، مهما كانت درجة القرابة بينك وبينه، طالما أنه ليس من المحارم فلا يحل لك النظر. ولا ندري، رب نظرة، ودلأل ابن القيم في غسل اللهفان أن هناك منفذ من العين إلى القلب مباشرة، له تأثير خطير على القلوب. يقول: والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل. ولا بد ما لم يمنع منه مانع. كلمة ما لم يمنع منه مانع، المانعان عبارة عن نوعين، إما خوف من الرحمن وإما غير ذلك، كما قال ربنا عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني ممكن النظرة تولد الخطرة، تولد الفكرة، تولد الإرادة، تولد الشهوة، تولد العزيمة، ولكن عند التنفيذ تداركه ربنا عز وجل برحمته، ولكن هذا قل أن يوجد، ولكن إن وجد فهو مانع وترك المعصية لله. ولا يخفى عليكم قصة الرجل الذي توسل إلى الله سبحانه وتعالى بصالح عملي أنه تمكن من ابنة عمي، فلما ذكرته بالله تذكر، يقول: وتركتها وتركت لها ما أعطيتها من المال، ففرج الله عنه. المانع الآخر الذي ممكن يعتريك مانع لولا لفعلت، وهذا كما ذكرنا قبل ذلك لا ينفع الإثم والتبع عن الرجل، لأن هذا المانع جاء على غير إرادتك. واضح يا مشايخ الأمور دي؟ نعم. المنع الأول الواضح اللي هو الخوف من الله، أو واحد يذكره بالله. المنع الثاني بقى مانع آخر لولا لفعلت، يعني اتفقت فلم تذهب أو ذهبت فوجدت المكان غير مناسب، عطبت بك وسيلة المواصلات وأنت تسير، اعتراك مرض مفاجئ، كل دي موانع لولاها لفعلت. كويس؟ وهي موانع ليست خوفا من الله سبحانه وتعالى. وده الحديث اللي هو البخاري حديث أبي هريرة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن تركها، يقول الله عز وجل وإن تركها من جرائي أو من أجلي فاكتبوها له حسنة كاملة. مفهوم المخالفة وإن تركها ليس لله عجزا أو خوفا من البشر، فلا شك أنه كأنه فعلها في أصل الفعل لا في المضاعف. أو استوى الحاجة شيخ احنا ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. قلنا أن الهم بالسيئة وعدم الفعل له احتمالات، لما هم لشهوة محقق، طب لما ترك؟ قلنا خوفا من الله عز وجل ده مأجور، خوفا من المخلوقين شرك ويأثم، عجز عن إتيان المعصية أيضا يأثم كأنه فعلها في أصل الفعل. تفضل.
المانع الذي وقع من غير إرادته أليس هذا رحمة الله عز وجل به؟
يسأل أخونا عن المانع الذي وقع من غير إرادته، يعني ذهب ليفجر بالمرأة فما تمكن لأسباب، هذا من رحمة الله عز وجل به لا شك، لا شك الله تباركه برحمته، ولكن يأثم، ولكن الإثم هنا لا يعادل إثم من فعل، لأن عندنا هو هنا عزم وهم بالفعل ولكنهما فعل، زي بالضبط المسألة المشهورة، يعني ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم ويحفظ نساء المسلمين، رجل ذهب إلى مكان مجبوء ليفجر بامرأة، فلما فجر بالمرأة وهو يفجر بها، ودي مسألة مشهورة في الفقه، وجدها امرأته وفجر بها، الحكم الشرعي هنا إيه؟ العلماء قالوا أما من ناحية إقامة الحد فضابط الزنا لا ينطبق عليه، ما ينطبقش عليه، وأما الإثم فيأثم كأنه زنا. واضح يا صبري؟ واضح يا مشايخ المسألة دي؟ يبقى هنا ما زنى بامرأته، يعني ما زنى بامرأة، يبقى ما يقام عليه الحد لأن الفعل ما ينطبق عليها ضابط الزنا. طب ولكنه النية والباعث ذهب ليزني أم يأتي امرأته؟ ذهب ليزني عياذا بالله، فيأثم من هذا الوجه. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ تفضل يا أخي. يعني هذا عياذا بالله ما يتأتى إلا بالدخول على المواقع الإباحية، وده اللي بنحضر منه غاية التحذير. ونصيحة يا أخواننا الله يجزاكم بالخير، إن كنت تأتي بالشبكة العامة وهي تسمى الإنترنت من أجل تحصيل العلم أخطأت الطريق، أخطأت. إن كان من أجل عملك ولا سبيل لك إلا هذا، الله يتولاك ويحفظك ويرعاك، عدا ذلك حذاري حذاري حذاري. أخواننا احنا بشر، وبشر فيه من الأمراض ما لا يعلمه إلا الله، وسلامة الدين لا يعادلها سلامة، ومكمن الخطر فيه ده، ربما تقع عينك على مشهد لا يزول من قلبك إلا عند الوفاة. ومن خلال تدخلنا في كثير من مشاكل الناس وإن كنا قللنا بنجد حلقة مفقودة، إيه هي؟ هي ديت، هي ديت. يعني أخونا بيقول هو بيأتي امرأته ويتخيل أخرى، تخيلها ليه؟ من أين جاء التخيل؟ من النظرة، إما في الواقع وإما على الشبكة العنكبوت. ودايما كده القاعدة عندنا الذي أرجو أن تفسر من خلالها كل ما يحيط من حولك، إيه هي؟ نحن مستهدفون وديننا على القمة، ده هدفك. يعني لما يجي واحد يطعن في الجيش، لا والله ما يقصد الجيش، بأقسم لك بالله غير حانت، لا يقصد الجيش ولا يقصد السيس ولا يقصد حد، ما قصد إلا دينك، ولكن هي إيه؟ خطوات، خطوات. وإياك أن تظن في أي جماعة منحرفة غير ذلك، وإلا ما هو الدين قائم ووسائل الدعوة كثيرة، ولكن ربنا يعافيك الجهل المركب والهوى. أرجو من طالب العلم أن يكون كيس فطن، طلبك للعلم شيء وإحاطتك بما يقع حولك وما يحاك بك أمر لا يقل أهمية عن طلب العلم. يعني كده بالعامة عيب ما يندحك عليك، عيب قوي ما يندحك عليك من قبل أقوام من أرض الناس عقولا. طيب يقول وفي هذا قيل، ركزوا في عبارات ابن القيم، الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. واضحة خالص في غاية الوضوح، الصبر على غض البصر نعم صعب، ولكن فين بقى القوة والرجولة والحزم؟ فين هو؟ راح فين؟ ومن أجل هذا أريد أن تقيس نفسك بنفسك. عجزت أن تطبق جفنك عن امرأة محرمة عليك فأنت على أقوى من ذلك أضعف وأهون. يعني إذا كان غض البصر أنت ضعفت عليه، ضعفت ما استطعت أن تطبق الجفن على الجفن، فمن باب أولى أي شيء أعظم من ذلك ستكون من باب أولى أضعف عنه. يبقى بناء على ذلك عجزت عن غض البصر ستعجز عن كن اليد، واخد بالك، ستعجز عن إطباق الشفتين وتتكلم وهكذا. وده اللي قاله ابن القيم في زاد المعاد في المغلد الثالث في باب الجهاد، قال لما كان جهاد العدو في الخارج فرعا عن جهاد العدو الداخلي. أما جاهد اليهود والنصارى والمشركين بالسيف أو بالكلام ده فرع عن أصل وهو جهاد العدو الداخلي اللي هي النفس الأمارة. فاكرين القلب منطقة الكذب ومنطقة حديث النفس؟ بينهم إيه يا ياسر؟ بينهم إيه يا ولد؟ سمعتها من الأخير ما يلاش أعمال؟ جزاك الله. العقل بينهم العقل. أي خطرات أو هواجس أو حديث النفس بيصب في منطقة حديث النفس، بعد ذلك يريد أن يخرج إلى منطقة الكذب، ومن الكذب يبدأ الانطلاقة في الجوارح. ما الذي يوقفه العقل بأي شيء بما عنده من أمران، من أمرين، ثوابت العقول والنصوص الشرعية. مفهوم يا مشايخ؟ يبقى عقلنا في ثوابت المعقول وفيه نصوص شرعية هي التي تحجز. طيب وفيه يساعد بقى على تجاوز هذا الأمر بيجوز ساعد عنده الهوى والشهوة. فأنت ضعفت يا أخوانا، نراقب أنفسنا حتى نبحث أين الخلل. يقول الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. قال الشاعر كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستضغر الشرر. كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. مفهوم يا مشايخ؟ دي مسألة بسيطة، يعني احنا بنعدها هينة، لا ده عظيمة. علشان كده جاهد نفسك، قلل من الخروج، قلل من الاحتكاك، يسلم دينك، يسلم دينك. فاكرين كلام الفضيل بن عياض لما قال كلما غض الرجل بصره وأحسم فرجه كان أقوى على إتيان أهله؟ ما هي دي؟ ما أدراك إن النظر إلى امرأة والتأمل في محاسنها يضعف من قوتك وأنت لا تشعر؟ ما أدراك أن المصافحة لها تأثير حسي ولكن لا نشعر به؟ ما أدراك؟ وهذا مشاهد. وفكرين قصيت عليكم قصة بسرعة أعيده. الولد الذي كان يستمني ويكثر من الاستمناء حتى ذهب بصره عمي ماشي بيشوف. قصة دي حدثني بها شيخ من شيوخي نقرا عن الطبيب الذي وقعت معه القضية. ولد بيستمني بكثرة فجأة لقى نفسه ما بيشوفش، راح على المستشفى حوله على قسم الرمد كشفوا بالطب والأجهزة الولد لازم يشوف. فظن الأطباء أنه يحتال عليه فصنعوا له عدة تجارب ما بيشوفش فعلا. ففي كان في طبيب عنده ثقافة إسلامية قال له يا بني اصدقني وإن شاء الله سيرد إليك بصرك، أنت بتعمل إيه؟ قال له بس هي دي هي دي يا أخواني. يبقى كون أن الإنسان فينا يستهب بأمر، عارفين يا أخوانا الاستهانة بتيجي منين؟ ودي ياريت تاخدوا لكم منها كويس. تأتي الاستهانة بعدم نزول العقوبة القدرية فورا فورا. يعني مثلا، وده لن يقول لأن الكلام ده لو كان يبقى إيمان الغيب انتفى وده مرفوض في الشرع. معايا أسامة؟ معايا حسام؟ يعني مثلا لو أن رجلا فينا كان معتاد أن يأتي أهله أو بعض نسائه في وضع معين بطريقة معينة شرعية، فجأة لبس خاتم ده واخد بالك، تاني يوم أراد أن يأتي وجد فرق شاسع، عمه ما يلبس ده تاني واخد بالك، يبقى كده المسألة ما عادش شرعية ما عادش غيبية، أصبحت إيه؟ تجربة عملية، وده مبدأ مرفوض في الشرع. يبقى احنا عاوزين نظرونا إلى المحرمات من هذا القبيل. الله عز وجل كما لا يخفى عليكم ما حرم علينا شيئا إلا لضرر محض أو ضرره أكثر من منفعته، مش دي القاعدة اللي احنا ماشيين عليه خلاص. وطبعا كن ان انت تقول ضرورة، لا، ليس فينا ولا منا من يفتي بجواز الضرورة، فاتق الله ربك والزم غرزك. يقول الإمام ومن آفات النظر أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه انتبه ولا صابرا عنه. طب إيه اللي خلاك تنظر من الأول؟ ما هو الأمر هو معروف. ده الكلام ده مثلا لو أنت عندك مثلا العصب السادس ملتهب وما تعرفش تقفل عينك، أو رقبتك ملوحة ما تعرفش تلفها، كان يبقى لك شيء من الوجاه، وكما فيش. يقول ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه، وهذا من أعظم العذاب أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه ولا قدرة لك عن بعضه. كلا الحالتين عذاب. تبع له إيه؟ ما الذي قال لك انظر؟ علشان كده دايما إذا استحضر العبد شؤم المعصية قبل فعلها قل أن يقع فيها. ما إحنا من نتكلم عن الغيبيات والأدلة ويقول يا أخوانا خبر يصدق ليه؟ ما هو علشان كده. يبقى أنا عندي أثر سلبي وشؤم المعصية، طب أعملها ليه؟ يبقى أستحضر. زي بالضبط كده شغالين مثلا في تجارة أنا ومحمد وأحمد مش شركة، وكل واحد فينا أهمل، فبدأنا نجلس نقول هنخرب إهملك يا عادل وانت يا محمد وأحمد هنخربه، ونبدأ نتخيل الخراب، رأس المال فاني، البضاعة ضربت، وهكذا. تخيلنا لشؤم إهمالنا يحملنا على الجد والاجتهاد. واضح يا شيخ المسائل دي؟ يا ريت ناخد بالنا شوية. عاوز تقول حاجة يا شيخ؟ نعم.
هل أحمد من أهل العلم أن
يقدر لنفسه ضرورة؟ يقدر إيه؟ لا، أنا لا أطمئن لهذا أبدا. ليه؟ يا أخوانا إحنا بشر والهوى يغلب، فمن أجل هذا فكنا إحنا بنتكلم على مبدأ سد الذرائع. هل يجوز يا حاج سامي للقاضي أن يقضي بعلمه أم لا يجوز؟ ليه؟ لا ممكن يقضي بهوى ويقول قضيت بعلم أفلنا الباب. نفس الطريقة بالضبط، نفس الطريقة. فاكرين قصة أبي السنابل ابن بعكك مع سبيعة الإسلامية لما أراد أن يخطبها قالت له لا مش متجوزك، فرآها بعد فترة متجملة للخطاب فقال يا سبيعة أراك تجملت للخطاب لعلك تريدين النكاح، والله ما أنت بناكحة حتى يمر عليك 4 أشهر و10. تقول سبيعة فلما دخل المساء جمعت علي ثيابي وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال كذب أبو السنابل أي أخطأ، بل تزوجي إن بدلك. القصة إيه؟ إن أبو السنابل رضي الله عنه أراد أن يتزوج، فلما كلم بعض أوليائها أبت عليه، وكان لها أولياء في سفر، فأراد أبو السنابل أن يعرقل نكاحها ربما يأتي أولياؤها فيضغطون عليها فتزوجها. ما ينفعش. وتبارك أخوانا دي أعوزكم ترعوها، حتى لو أنت عرضت عليك ضرورة لا اتصل بأخيك قل له والله في أمر كده وكده وكده رأيك إيه، لأن دايما مسألة التخلص من الهوى صعب جدا يا أخوانا، عزيز الأبعد الحدود، ما يصل إليها إلا المخلص، نسأل الله لنا ولكم ذلك. يقول وهذا من أعظم العذاب أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه ولا قدرك لك ولا قدرة لك على بعضه، لدية ولدية، يبقى أنت عذاب مستمر. قال الشاعر وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وهذا البيت يحتاج إلى شرح، ومراده أنك ترى ما لا تصبر عن شيء منه ولا تقدر على شيء منه، فإن قوله لا كله أنت قادر عليه نفي لقدرته على الكل التي لا تنتفي إلا بنفي القدرة عن كل واحد. وكم ممن أرسل لحظاتي فما أقلعت إلا وهو يتشحط بينهن قتيلا. يتشحط بينهن من إيه؟ من الذي لا أنت عليه قادر ولا على بعضه صابر، بالاثنين مصيبة هنا ومصيبة هنا. كما قيل يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيل. ولي من أبيات أي لابن القيم من السلامة فاغتدت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلة ما زال يدبع إثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى يتبوأ مكانا من قلب الناظر. ولي من قصيدة أي لابن القيم يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا أنت القتيل بما ترمي فلا تصب، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له احبس رسولك لا يأتيك بالعطب. وأعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب فيتبعها جرحا على جرح، ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها. ولي أيضا في هذا المعنى أي ابن القيم ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح، فذبحت طرفك باللحاض وبالبكى فالقلب منك ذبيح أي ذبيح. وقد قيل حبس اللحظات نعم أيسر من دوام الحسرات. حبس الايه؟ اللحظات. ما معنى اللحظات؟ النظر. ايسر من دوام الحصلات. ومن اجل هذا ارجو ان تحكموا امركم مع ابنتك اذا جاء خاطب ليراه. احكم امرك ولا تسترسل. لا تدري القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمة. وأما إن تضرع أنه يريد أن يجدد رؤيتها دعك منه فليس فيه خير، لأن الإنسان العاقل صاحب القلب الكبير لا ينظر إلى مثل هذه السفاسف. والشرع أمر بالرؤية وقد رأيت وانتهى الأمر على ذلك. ومن يعني لا أقول من المحال بل من المستبعد أن يذهب شاب ليرى فتاة ليخطبها ولا يدقق فيها النظر. وهي كذلك مهما كان الحياء غالب، ومن قال غير ذلك يغالط نفسه، فاحضر هذا وانتبه إليه. هذا بالنسبة للحظات والنظر. طبعا والدليل الشرعي كما قلنا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ولا فرق بين الأمرين. ومن تعلق بقصة فاطمة بنت قيس لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي عند ابن أم مكتوم ابن عمك فهو رجل أعمى لا يراك إن وضعت ثيابك، يخطئ من يظن أنه بهذا أجاز للمرأة أن تنظر إلى الرجل. لا، وبالمناسبة أيضا حديث أفعمويان أنتما حديث حسن حسن. ورجائي يعني العلامة الألباني مش على الرأس والعين، لا ده أكبر من كده، ولكن هو كما قال رحمة الله عليه في المثل العربي المشهور لكل جواد كبوة، قال لك لا كبوات. فهو مجتهد ومن أهل الاختصاص، ويصيب ويخطئ رحمة الله عليه، فإن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. حديث نبهان مولى أم سلمة لما دخل عليهما عبد الله بن أم مكتوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه، قالوا يا رسول الله إنه أعمى لا يرانا، قال أفعمويان أنتما، حديث سنده حسن انتبهوا لهذا، حسبنا يشهد له القرآن، يشهد له القرآن. فدي مسألة رجائي من أخواتنا النساء أن تكون أمامهن في كل وقت وحي. وطبعا هذا يجعلنا نتطرق إلى مسألة النظر إلى أهل العلم وسماع الوعظ والإرشاد عن طريق المسموعات والمرئيات. احذري، ليس فيها خير والله، ولعل يعني يقع النظر في القلب ويبدأ يأتي من وراءها الشر الذي نصطلي بناره جميعا. والله يا إخوانا أنا ما وقفت على أي إشكالية بين رجل ومرأتي إلا كان مبدأها وأساسها هذا الذي يحذر منه العلماء. عاوز تقول حاجة؟ هنا يسأل هل في أثر في النظر المخاطب المخطوبة فوق ثلاث؟ ما حدش قال الكلام أو بمعنى أدق لا أعلم. الذي أعلم أنه أن ينظر كما قرر العلماء إلى الوجه والكفين نظرة يعني يتخيل الوجه أمامه وانتهى الأمر على ذلك. عشان كده مسألة أن أنت تسمح، وده وجهة نظر، أكثر من خمس دقائق كتير جدا كتير جدا. خلاص أصل معروفة يعني ده مسائل واقعية أي إنسان بينظر بها. خلاص يعني ممكن مثلا بعض إخواننا يحضر الدرس أول مرة أنظر إليه ولا تقع عيني عليه بعد ذلك، رسخت في ذهني أنني رأيت هذا. طب كيف بقى الأمر وهو رايح وعارف أنها جوز؟ واخد بالك أنت إزاي؟ ده ممكن يكون واخد دواء يوسع القرنية عشان يشوف كويس. واخد بالك يا مشايخ، رجائي من أولياء الأمور، مش عاوز بقى اقول بقى اسامه واقول محمد وعادل، لا احكم امرك. كان بيجي لي الاخ من دولت اقول له هم ثلاث دقائق وتجاوزا، حتى اخلي البت تجيب مشروب بارد عشان يشربه بسرعه، مش الشاي ساخن بقى لا كده مرفوض مرفوض يا مشايخ. وهذا الذي نصنعه وصنعناه، وبفضل الله الحياه مستقره ولله الحمد والمنه. دي مسائل، رجائي ان تحكم امرك، كن عندك حزم. دايما تصرفات النساء يعني بيسيطر عليهن العاطفة، وده ما يخصناش، تتكلم على أعراض، هب أنه عدل، وده اللي بنتكلم في كل يوم في مشاكل. إزاي ده كان بييج وبيقعد، ومن اللي قال لك يجي ويقعد؟ هل الشرع أذن لك في ذلك؟ طيب معايا رجالة عاوز تقول حاجة يا أسامة؟
يعني كان تكليف لبعض الاخوه اللي بيعتبروا المنابر اللي هم يكثروا من تذكير الناس بهذا الامر لانهم عم به البلوى الان، خاصه مع انتشار الفضائيات.
جزاك الله خير يا عبد الرحمن اخونا الله يكرمه من حرصه جزاه الله خير. دي برضه مسائل يعني يجب ان ننبه عليها خاصه في القرى والارياف. وحذاري حذاري ان تسمح لابنتك ان تعطي صورتها لخطيبها حتى ولو على الهاتف المحمول طالما ما زال الامر في دور الخطبه. وايضا حذاري ان تاذن لها ان تضع صورتها على الهاتف، ده اصلا محرم. وهب ان الهاتف سقط منها وسقط في ايدي خبيث، الباقي معروف. وعلى نفسها جنت براقش. لابد ان نلاحظ هذا ونرقبه، لان اخطر لما معروف كده كلنا صلى الله عليه وسلم. لان ياتيك او ياتي المسلم الحر خبر مقتل زوجه اهون عليه بكثير من ياتيه الخبر الاخر بكثير. صح، الاولاني ولا ياثر في الله يرحمه، اما الثاني لا، ده اشكاليه، ده مصيبه. واخد بالكم يا اخوانا؟ فيا ريت نراعي الامور دي كويس في بيوتنا حتى تستقيم بيوتنا على شريعه الله عز وجل. ده بالنسبه للايه؟ للنظر. طيب، يقول الامام: واما الخطرات فشانها اصعب، فانها مبدا الخير والشر، ومنها تتولد الارادات والهمم والعزائم، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قصرا إلى الهلكات. ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منا باطلا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وأخس الناس همة وأوضعهم نفسا. ما فيش واحد حر يقبل على نفسه الكلام ده حتى لو كان فيه يتبرع. وأخس الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأمان الكاذبة واستجلبها لنفسه وتحل بها، وهي العمر الله رؤوس أموال المفلسين ومتاجر البطالين، وهي قوت النفس الفارغة التي قد قنعت من الوصل بزورة الخيال ومن الحقائق بكواذب الآمال، كما قال الشاعر: منى إن تكن حقا تكن أحسن منى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. اللي بيسموها أحلام اليقظة خطيرة جدا وتأثيرها على النفس خطير. وهي أضر شيء على الإنسان وتتولد من العجز والكسل، وتولد التفريط والحسرة والندم.
هنا يتولد منها العجز والكسل.
فين؟ لا، وتتولد من العجز والكسل. اضبط اضبط يا اخواننا كتابكم على ما معنى. وهي أضر على شيء على الإنسان وتتولد من العجز والكسل، وتولد التفريط والحسرة والندم. والمتمني لما فاته مباشرة الحقيقة بحسه، انتبه، نحت صورتها في قلبه وعانقها وضمها إليه، فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكرهم، وذلك لا يجدي عليه شيء، وإنما مثله مثل الجائع والظمآن يصور في وهمه صورة الطعام والشراب وهو يأكل ويشرب. والسكون إلى ذلك واستحلاؤه يدل على خساسة النفس ووضاعته، وإنما شرف النفس وزكاتها وطهارتها وعلوها بأن ينفع عنها كل خطرة لا حقيقة لها، ولا يرضى أن يخطرها بباله ويأنف لنفسه منها. ثم الخطرات بعد أقسام تدور على أربعة أصول: خطرات يستجلب بها منافع دنيا، وخطرات يستدفع بها مضار دنيا، وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته مصالح آخرته، وخطرات يستدفع بها مضار آخرته. طبعا الكلام ده كله لن يأتي لك إلا بالعلم الشرعي الصحيح عشان تعرف إيه اللي بينفعك وإيه اللي بيضرك. فليحصر خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة، فإذا حصلت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره، وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها قدم الأهم الذي يخشى فوته وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته. بقي قسمان آخران، أحدهما مهم لا يفوت، والثاني غير مهم ولكنه يفوت، ففي كل منهما ما يدعوه إلى تقدمه، فهنا يقع التردد والحيرة. فإن قدم المهم خشي فوات ما دونه، وإن قدم ما دونه فاته الاشتغال به عن المهم. وكذلك يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما ولا يحصل أحدهما إلا بتفويت الآخر، فهذا موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة، ومنها هنا ارتفع من ارتفع وأنجح من أنجح وخاب من خاب، فأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت، ولا تجد أحدا يستم من ذلك ولكن مستقل ومستكثر. والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر وإليها مرجع الخلق والأمر، وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما. اكتب عندك: وهذا لا يكون إلا عند تعذر الجمع بين المصلحتين. وهذا لا يكون إلا عند تعذر الجمع بين المصلحتين، ولا يتمكن من فعل إحداهما إلا بترك الأخرى. يقول: وهو إثار أكبر المصلحتين وأعلاهما، وإن فاتت المصلحة التي هي دونها، والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها. اكتب عندك: وهذا يتحقق عند تعذر ترك المفسدتين. ولا يتمكن من تركهما إلا بفعل إحداهما، إلا بتعذر ترك المفسدتين. ولا يتمكن من ترك إحداهما إلا بفعل الأخرى، فهنا يفعل الأقل. بترك إحداهما إلا بفعل الأخرى، فهنا يختار الأقل. يقول: فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منها، ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها، فخطرات العاقل وفكره لا تتجاوز ذلك، وبذلك جاءت الشرائع ومصالح الدنيا والآخرة لا تقوم إلا على ذلك. وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة، فما كان لله أنواع. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على غض البصر وحفظ الفرج، إنه ولي ذلك والقادر عليه.